الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وانتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة، ونقرأ الفاتحة بنية حسنة، ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم ولشيخنا رضي الله عنه، فله علينا الكثير ولعامة المؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. تكلمنا في الدرس الماضي عن سنية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان بشد الرحال إليه، إن كان بسفر، أو إن كان بغير سفر لأهل المدينة القاطنين فيها، كل ذلك سنة مستحب. وبينا بعض الأدلة على سنية الزيارة وعلى استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نذكر شيئا من الأدلة على جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، على جواز التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسه أو بتقبيله أو بوضع الوجه عليه أو ما شابه. ونذكر شيئا من الأدلة أيضا على جواز السفر، على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن أدلة الزيارة، الأحاديث وماذا قال العلماء والإجماع، هذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. الآن نكمل في هذا الموضوع، لكن نذكر بعض الأدلة على جواز التبرك وعلى جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبر النبي للسلام عليه وللتبرك بقبره الشريف هذا لم يحرمه أحد من علماء الأمة، لم يمنعه أحد لا من السلف ولا من الخلف، حتى ظهرت هذه الفئة المخذولة المجسمة المشبهة الذين حرموا التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك أيها الأحبة ليس عبادة لغير الله. لما نقول نحن نتبرك بالنبي، نتبرك بالأنبياء، نتبرك بالأولياء، نتبرك بآثارهم، نتبرك بقبورهم، هذا ليس معناه أننا نعبدهم، لا، نحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، الله وحده الذي يستحق العبادة. أما الأنبياء والأولياء والملائكة فلا يستحقون العبادة، هم عبيد لله، هم يعبدون الله، فهم لا يستحقون العبادة، لكن نحن نحترمهم، نحبهم، نتبرك بهم ونتوسل. والتوسل ليس عبادة للأنبياء والأولياء. شو معنى التوسل؟ خلينا نحكي شوي بهالمواضيع، لأنه هؤلاء المجسمة كفروا الأمة، كفروا السلف والخلف، كفروا السواد الأعظم لمجرد أنهم توسلوا بالنبي أو تبركوا بالأنبياء والأولياء. هؤلاء لم يفهموا معنى التوسل ولم يفهموا معنى التبرك. التوسل اصطلاحا هو أنك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك منفعة أو أن يدفع عنك مضرة إكراما للمتوسل به، إكراما للمتوسل به، هذا معنى التوسل. فإذا أنت ما عم تعبد النبي أو الولي. طيب أما التبرك فما هو؟ التبرك طلب زيادة الخير، البركة زيادة الخير. لما أنت بتجي بتقول أتبرك بالأنبياء والأولياء، شو يعني نتبرك بالأنبياء والأولياء؟ نطلب زيادة الخير. ولما أنا بزور قبر نبي أو ولي أو أتبرك بآثارهم، ما معنى هذا الفعل؟ انتبهوا ركزوا معي شوي، ما معنى هذا الفعل؟ لما أنا بزور قبر نبي أو ولي، أنا لا أعتقد، انتبهوا، المسلم لا يعتقد أن النبي هو يخلق لنا البركة، لا، من الذي يخلق لنا البركة؟ الله. فأنا لما أزور قبر نبي أو قبر ولي، اعتقاد المسلمين أن الله هو الذي يخلق البركة عند زيارة هذا المسلم لقبر نبي أو ولي، مش الولي الذي يخلق البركة، ليس النبي هو الذي يخلق البركة، الله هو الذي يخلق البركة لهذا الزائر عند زيارته لقبر نبي أو ولي. هذا معنى زيارة المسلم لقبور الأنبياء والأولياء. ثم اعتقاد المسلمين أن الله تعالى هو خالق كل شيء. المسلم لا يعتقد أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، هذا اعتقاد الكفار. أما اعتقاد المسلمين أن الله هو خالق كل شيء. فانتبهوا يا أحبابنا، نحن لا نعتقد في الأنبياء والأولياء أنهم يخلقون لنا البركة، لا، نحن نعتقد أن الله هو الذي يخلق لنا البركة عند زيارتنا لقبر نبي أو قبر ولي. هذا معنى زيارة المسلم لقبور الأنبياء والأولياء. وأما الله فهو خالق كل شيء. أليس الله يقول في القرآن قل الله خالق كل شيء؟ الله خالق كل شيء، هذه آية ثانية، في آية قل الله خالق كل شيء، وفي آية الله خالق كل شيء، وآية ثالثة الله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون، يعني الإنسان وعمله خلق لله عز وجل، فالإنسان لا يخلق شيئا من أعماله. إذن الله هو المنفرد بالخلق والإيجاد، هذا أصل من أصول العقيدة الإسلامية، هذا أصل، هذا أساس في دين الإسلام، في قواعد من أصول عقيدة المسلمين، إفراد الله وحده بالخلق والإيجاد، إفراد الله وحده بالخلق والإيجاد. فإذا لما أزور قبر هذا النبي أو قبر هذا الولي، معناه أني أرجو من الله أن يخلق لي البركة عند زيارة قبر هذا النبي أو قبر هذا الولي، ولا أعتقد أن النبي أو الولي هو الذي يخلق لي البركة، لأن الولي وعمله خلق لله، والنبي وعمله خلق لله. ومن هنا انتبهوا أيها الأحبة، إذا قال لكم المجسم، إذا قال لكم من يمنع التبرك والتوسل، إذا قال لكم هذا القبر أنتم تزورونه، تقفون عند هذا القبر أو تقبلونه أو تلمسونه أو تتمسحون بالشبيكة، وهذه الشبيكة لا الرسول رآها ولا الرسول لمسها ولا كانت في أيامه، إنما وضعت بعد ذلك، وإذا قالوا لكم هذا القبر الذي بني على الولي أو على النبي فوق قبر النبي، هذا البناء الذي بني فوق قبر النبي، النبي ما لمسه، فكيف أنتم تتبركون به؟ الجواب على ذلك، اسمعوا وانتبهوا، العلماء قالوا يستحب تقبيل المصحف. أنت إذا كنت ماشيا في الطريق فرأيت جلد شات، شفت جلد خروف، هل تقبل هذا الجلد؟ لا. ماري شفت اللحام معلق الخروف وعم يسلق جلده، بتركض بتبوس هذا الجلد شيء؟ طيب شفت كميون كرتون مارق بالطريق، بتركض بعبط الكرتونات وبتبوسها شيء؟ لا. لكن لما هيدا الكرتون أو هيدا الجلد يصير غلافا للمصحف، صار بمجاورته له مباركا، وهذا البناء الذي فوق قبر النبي أو الولي أو الشبيكة المباركة أو المواجهة الشريفة، بما أنها جاورت النبي صارت مباركة، فيتبرك بها لأن البركة أصابتها، لأن البركة نزلت عليها. لأجل هذا المسلم يتبرك بقبر النبي أو بقبر الولي. ثم هذا الإمام أبو إسحاق إبراهيم الحربي، احفظوا اسمه إبراهيم الحربي، هذا كان من أئمة السلف، هذا كان من أئمة السلف. اسمعوا شو بيقول: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس القبر الشريف، مش بس القبر، الحجرة التي اكتنفت القبر، الحجرة التي حوت القبر. هذا الإمام إبراهيم الحربي أبو إسحاق اللي هو صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وكان يشبه به في علمه وزهده، مش بس هيك، حتى أنه الإمام أحمد وصى ابنه ياخذ الحديث، علم الحديث، من إبراهيم الحربي. هذا إبراهيم الحربي الذي هو من أئمة السلف ماذا قال؟ احفظوها: يستحب تقبيل حجرة النبي. ماذا قال؟ يستحب تقبيل حجرة النبي. طيب هذا من السلف، هذا من السلف اللي عم بيقول هذا الكلام، من السلف، كان صاحب الإمام أحمد وكان يشبه به في زهده وعلمه. طيب هذا كلام السلف بشو؟ مش بس بالتبرك بقبر النبي بل بالحجرة الشريفة. هذه البقعة التي ضمت جسد النبي، التي حوت جسد النبي، قال بعض العلماء هي أفضل عند الله من العرش المجيد، أفضل من العرش. لماذا؟ لأنها حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وأي بركة حلت في ذلك القبر وفي تلك البقعة وفي تلك الحجرة وفي تلك المدينة الشريفة المباركة، أي بركة حلت في ذلك الموضع. إذا كان هواء المدينة نعمة وبركة، هواء المدينة نعمة وبركة، فلذلك يا إخواننا هذا كلام السلف. لما نقول السلف العلماء الأجلاء، مش هؤلاء الجهلاء يلي اليوم بيتسموا باسم السلفية، لا، هؤلاء لا يقال لهم سلف ولا يقال لهم سلفية، هول المجسمة المشبهة، هول أتباع ابن تيمية، هول أتباع ابن تيمية. وابن تيمية من سلفي؟ لا زمانا ولا معتقدا. ابن تيمية ليس سلفيا لا زمانا ولا معتقدا، كان مجسما، كان مشبها، كان يحارب التوسل والتبرك. وأحمد ابن حنبل الذي هو من أئمة السلف كان يتبرك بآثار الرسول. أحمد ابن حنبل نفسه هم ينسبون أنفسهم إليه كذبا وزورا، ينسبون أنفسهم لأحمد. أحمد بريء من المجسمة، أحمد منزه، أحمد منزه، أحمد كان يتبرك ويتوسل. أحمد ابن حنبل رحمه الله ابنه عبد الله، اسمعوا، وهذا مين بيروي عن أحمد كمان؟ من اللي بيروي هذا الأمر عن أحمد واحد من اللي بيحبوه المجسمة، اللي هو الذهبي في كتابه معجم الشيوخ يروي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد. شوف شو بيروي عنه، بيقول كان عنده 3 شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أراه. مين اللي عم بيحكي؟ ابن عبد الله، ابنه لأحمد، ابنه لأحمد ابن حنبل، عبد الله ابن أحمد. قال كنت أراه يخرجها، يقبلها ويضعها على عينيه، يغمسها في الماء ويشرب. هذا مين؟ أحمد ابن حنبل رضي الله عنه. ومش بس هيك، بيقول ابنه، وهذا كمان بيروي الذهبي اللي هن بيحبوه، بيقول كان عنده قصعة. شو يعني القصعة؟ الوعاء، يعني كيف بنقول اليوم نحن الصحن مثلا، شيء يؤكل، يوضع فيه الطعام، يوضع فيه الطعام ويؤكل منه. هذه القصعة كانت وصلت لأحمد وهي مما كان من آثار النبي. شو عم بيقول ابنه؟ اسمعوا، كنت أراه يغسلها في الجب، في البئر، يغمسها وين؟ في الجب. شو بيصير؟ ماذا يصير؟ حلت البركة في البئر. يقول يغسلها في الجب في البئر ويشرب، عم بيشرب من هذه المي يلي حط فيها القصعة اللي كان يأكل منها الرسول. هذا أحمد ابن حنبل كان يتوسل ويتبرك. فالتبرك والتوسل بآثار الأنبياء والأولياء والصالحين ليس شركا. فالحاصل هذا أحمد ابن حنبل كان يفعل ذلك، أحمد ابن حنبل كان يتبرك، فكيف يصح انتسابهم لأحمد وهم يكفرون المتبركين؟ يعني بنظرهم أحمد كافر، فإذا كان أحمد بنظرهم كافر كيف يقتدون به؟ كيف بده يكون إمام بنظرهم؟ كيف يكون قدوة لهم وإماما لهم في نظرهم بزعمهم إذا كان المتبرك كافر؟ وأحمد كان يتبرك وكان يتوسل وكان منزها. أحمد ابن حنبل هو الذي قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هم يقولون عن الله جسم ويقولون قاعد وجالس، يعني أحمد يكفر من يقول ذلك. أحمد كان يعتقد أنه الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، وأن الله موجود بلا مكان. هذا الذي قاله الإمام أحمد. ماذا قال؟ استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. لاحظوا، نفى عن الله ما كان من معاني المخلوقين، الشكل والجسم والحجم والصورة والطول والعرض والقعود والجلوس والكمية والجثة والانفعال والتأثر والإحساس والشعور وغير ذلك من معاني المخلوقات، غير ذلك من صفات المخلوقين. كل هذا نفاه عن الله بقوله لا كما يخطر للبشر. سؤال الإمام أحمد، لا كما يخطر للبشر، هم من شدة خبثهم ومن شدة حبهم للتشبيه والتجسيم حرفوا. ماذا قالوا؟ طبعوا كتابا موجود عندي الكتاب، يقولون فيه قال أحمد استوى كما أخبر كما يخطر للبشر. قالوا كما يخطر للبشر، الكتاب موجود عندي. شو يعني عزعم قاعد وجالس وجسم وشكل وطول وعرض ولون وصورة؟ شو معنات كما يخطر للبشر؟ كل شيء بيخطر عبالك أشكال وألوان الله هكذا على زعمهم. شو قالوا؟ شوفوا شدة التحريف. قالوا قال أحمد على زعم استوى كما أخبر كما يخطر للبشر. تنزه الله، تقدس الله سبحانه. فإذا إبراهيم الحربي هذا من السلف، أحمد بن حنبل هذا من السلف، هذا السلف الحقيقي. أما هؤلاء لا يجوز تسميتهم سلفية، لا يجوز. انتبهوا لما بتحكوا عنهم، ما بتقولوا عنهم سلفية هول المجسمة، بتقولوا أتباع ابن تيمية، بتقولوا أتباع محمد ابن عبد الوهاب، بتقولوا المجسمة، بتقولوا المشبهة، بتقولوا نفاة التوسل، نفاة التبرك، نفاة التأويل، بتقولوا الوهابية، هذا اسم الحقيقي. ها، ما اسم سلفية؟ هذا الاسم ليش عم يستعملوه؟ ليموهوا على الناس أنهم على عقيدة الصحابة، ليموهوا على الناس أنهم على ما كان عليه النبي والصحابة وكذبوا. ثم لما انتشر من فضائحهم في الدنيا ولما اقترن باسمهم من جرائم في الأرض، صاروا يستحوا من اسم وهابي، صاروا يسموا حالهم سلفي بس عشان يضحكوا على الناس ويموهوا عليهم، ليدجلوا على الناس ويوهموهم أنه هن على الحق أو أنهم على عقيدة النبي والصحابة وكذبوا. ليسوا على عقيدة النبي وليسوا على عقيدة الصحابة. فالحاصل إبراهيم الحربي رضي الله عنه هذا من السلف. ماذا قال؟ نسيته؟ يستحب تقبيل حجرة النبي. وين موجود هذا الكلام؟ قد واحد يسألك مين روى هذا الكلام عن إبراهيم الحربي؟ بتقول له رواه عن إبراهيم الحربي منصور الشيخ منصور البهوتي بن إدريس الحنبلي في كتابه كشاف القناع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجنازة. بيقول بل قال إبراهيم الحربي يستحب تقبيل حجرة النبي. هذا إذن البهوتي الحنبلي، البهوتي الحنبلي في كشاف القناع روى هذا الكلام عن مين؟ عن إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة. ثم من جملة فعل الصحابة الذي يدل على جواز التبرك بقبر النبي، شو كنا عم نحكي عن الحجرة الشريفة، إذا كان هذا عم بيقول يستحب تقبيل الحجرة، كيف القبر لكان؟ كيف القبر؟ وعطينا مثال عن موضوع تقبيل المصاحف، لما صار هذا الغلاف مجاورا للمصحف صار مباركا، وهذه المواجهة هذه الشبيكة لما صارت مجاورة للنبي شو صارت؟ مباركة، صارت مباركة. والنبي كله بركة، والنبي كله بركة بلا استثناء، النبي كله بركة بلا استثناء. الرسول عليه الصلاة والسلام حيثما حل حلت البركة، حيثما حل، حيثما داس، حيثما قعد، حيثما مشى، حيثما نام، حيثما صلى، الرسول كله بركة صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة المسلمين على جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري يعني خالد ابن زيد. خالد ابن زيد كان من أهل المدينة المنورة وكان من أشراف قومه، يعني كيف هم بيقولوا من الوجهاء، كان من أشراف قومه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أين نزل الرسول أول ما نزل؟ في بيته، بيت مين؟ خالد ابن زيد أبو أيوب الأنصاري. قدي نزل عنده الرسول ببيته؟ شهر. شهر نزل شهرا في بيت أبي أيوب، كم تكون نزلت فيه البركات؟ يعني الموضع الذي صلى فيه الرسول، الموضع الذي قعد، الموضع الذي داس، الموضع الذي مشى، الجدار الذي مسه، الذي استند إليه، الفراش، الطعام، الأوعية، أي بركة تكون حلت في هذا البيت؟ أبو أيوب الأنصاري بقي الرسول عنده بالبيت شهر، وكان يخدم النبي، وكان إذا جاء بالطعام وأكل النبي لقيمات ثم رده، أبو أيوب شو يعمل؟ ينظر في الوعاء، في الجفنة، ينظر أين أصاب أصبع النبي من الطعام، يضع أصابعه هناك عشان يتبرك ويأخذ من هذا الطعام ويأكل هو وأهله. مرة قدم طعاما للنبي فوقعت شعرة من شعرات النبي في الوعاء، أخذها أبو أيوب. النبي ماذا قال له؟ لا يصيبك السوء يا أبا أيوب، لا يصيبك السوء، ما قال له كفرت وأشركت كما تقول المجسمة، ما قال بدعة وما يجوز كما تقول المجسمة، ما قال ضلال وحرام كما تقول المجسمة، لا، بل دعا له بالخير والبركة. فهذا أبو أيوب قد يتبرك بآثار الرسول وبجسد الرسول وبما مسه الرسول في بيته، شهر قاعد عنده بالبيت. طيب مع ذلك، مع كل هالشي هيدا، انتبهوا، أبو أيوب ما اعتبر نفسه مستغنيا عن التبرك بقبر النبي بعد وفاة النبي، بل جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر النبي. كان القبر بارزا للناس، كان القبر في الماضي بارزا ظاهرا للناس. بعض الصحابة كان يأتي الواحد منهم يضع يده على القبر، يلمسه، يمسه، يضع يده عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله. بعضهم يأتي فيضع وجهه على القبر، كان بارز القبر للناس. والصحابة كان يتبركوا بالقبر، كان يتبركوا بمنبر الرسول، كانوا يتبركوا بموضع مقعد النبي من المنبر. الخطيب ما بيقعد على المنبر، هذا الموضع اللي كان يقعد عليه النبي من المنبر يجوا الصحابة يحطوا إيديهم عليه يتبركوا منه. وكما في مصنف ابن أبي شيبة كانوا إذا خلى لهم المسجد قاموا إلى الرمانة القرعاء فتمسحوا. الرمانة القرعاء خشبة مستديرة ملساء تكون على المنبر، يضع الخطيب يده عليها، كان النبي يحط إيده عليها، شو صارت؟ مباركة. الصحابة كانوا يتمسحوا بها، لما يخلو لهم المسجد يقوموا يتمسحوا بالرمانة القرعاء، يتبركوا بالمنبر، الموضع اللي قعد عليه الرسول، الموضع اللي لمسه، الموضع اللي وقف عليه، يتمسحوا بالمنبر. هذا فعل الصحابة. كان القبر بارزا يقبلونه، يحطوا وجهن عليه، يحطوا إيدين عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع، انتبهوا شوفوا عناية الصحابة، هول شو بيقولوا؟ التبرك عزعم شرك، يعني عزعم الصحابة كفار. إذا كان التبرك بنظر شرك، يعني الأنبياء والأولياء كفار، لأن الأنبياء والأولياء هم الذين علموا الناس التبرك، بل ليس فقط علموهم، بل هم فعلوا التبرك، هم تبركوا، يزاروك وينهم تبركوا؟ النبي محمد أليس صلى في بيت لحم حيث ولد عيسى؟ هذا شو معناته؟ مع أنه محمد أفضل من عيسى، مع أنه محمد أفضل من عيسى، مع ذلك صلى في الموضع الذي ولد فيه عيسى، في بيت لحم في فلسطين. هذا شو معناته؟ لماذا صلى في طور سيناء حيث كان موسى؟ صلى في بيت لحم حيث ولد عيسى، وفي طور سيناء حيث كان موسى. لماذا صلى في مدين في مدينة النبي شعيب؟ هذا شو بيقولوا عنه؟ هذا بيعتبروا عزعمهم أن النبي مشرك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، هو علم الأمة أن تتبرك به وبآثاره، وهو صلى في هذه، ليش بهذه المواضع دون غيرها؟ ليجيبه، ليش في هذه المواضع دون غيرها صلى؟ ليش ببيت لحم حيث ولد عيسى؟ يجاوبه، ما عندهم جواب. لماذا في هذا المكان بخصوص عينه؟ ليش؟ لما له من مزية وفضل. معناته الأماكن يلي لمسوها الأنبياء إلها مزية، إلها مزية على غيرها من البقع. إذن النبي فعل ذلك. يعقوب النبي الكريم أليس رجع بصيرا بقميص يوسف؟ هذا تبرك أو منه تبرك؟ اسمعوا يا إخواننا، بحسب العادة لو جبت كل أنواع القماش وصبيتوهن فضيتوهن عملتوا تل وجبل على الأعمى بالقماش، بحسب العادة بيشفى؟ يرجع بصيرا؟ ليش يعقوب رجع بصيرا بقميص يوسف؟ يوسف لبس القميص مش بمجرد القماش لحاله، لأن القميص صار مباركا بأن مس جسد يوسف، فإن كان عرق به شيء أجمل بعد، شيء حلو، هذا زيادة في البركة، هذا زيادة في البركة إن كان عرق فيه. لذلك يا إخواننا، ماذا قال يوسف عليه السلام كما في القرآن؟ قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يأتي بصيرا بشو؟ بقميص يوسف. إذا كانوا بيعتبروا التبرك شرك وكفر، يعني عزعمهم الأنبياء كفار ومشركين. مرة ناظرنا 8 منهم في المدينة المنورة، 8 في هذه المسألة، مسألة التبرك بقميص يوسف. لما انكسروا واحدا تلو الآخر انفضحوا بين الناس أمام الناس، واحد منهم صار بده يتهرب، عم بيقول التبرك كفر وشرك. قلت له: أنت قرأت القرآن؟ قال: نعم. قلت له: أليس يعقوب ارتد بصيرا بقميص يوسف كما أخبر القرآن؟ قال: بلى. قلت له: اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا ناس، هذا شيء أثبته القرآن. هذا المغفل شو قال؟ مخمن حاله بده يهرب. قال: هذا شرع من قبلنا. قلت: اشهدوا يا ناس، يقول شرك ثم يقول شرع من قبلنا، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء، والشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. الناس صاروا يكبروا، الناس صاروا تكبر. ليش؟ ما عرفوا جوابا على هذه المسألة، ما عرفوا جوابا. هذا شيء أثبته القرآن أم لا؟ شيء أثبته القرآن. فاللي بده يقول التبرك كفر وشرك عم بيكفر الأنبياء، واللي بيكفر الأنبياء هو الكافر، اللي بيكفر الأنبياء هو عدو الله، هو الكافر. اللي بيكفر محمد، اللي بيكفر يوسف، اللي بيكفر يعقوب هو الكافر. ثم في قصة يوسف بعد شيء من الآيات إلى أن إلى قوله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه شو عليه، شو على وجهه. الله عز وجل يخبرنا كيف أن يعقوب ارتد بصيرا بقميص يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. اثنينات أنبياء، يوسف نبي، يعقوب نبي. فلما أن جاء البشير، لجيب القميص ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. يعقوب رجع إليه بصره بقميص يوسف. طيب لو جبتوا كل قماش الدنيا وحطيتوه على الأعمى بحسب العادة بيرجع بصير؟ ليش رجع يعقوب عليه السلام بصيرا بقميص يوسف؟ بقميص يوسف لما فيه من البركة، لأنه مس جسد يوسف، وهذا بخلق الله. ليس يوسف هو الذي خلق ذلك، ولا القميص هو الذي خلق ذلك، هذا بخلق الله عز وجل. هذا اعتقاد المسلمين. اسمعوا يا إخواننا، عبد الله بن عمر كان يتتبع المواضع التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة. مش بس كان يتبركوا بقبر الشريف، مش كانوا بس يتبركوا بالمنبر والرمانة القرعاء، بل الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة كان عبد الله بن عمر حفظها وبيعرفها ويعتني فيها ويتبعها. كان ينزل فيها بين مكة والمدينة. لماذا ينزل في هذه المواضع؟ ليش؟ يعني هذا فيه مزيد العناية من الصحابة بتتبع آثار النبي لطلب البركة، لطلب البركة. هذا فعل الصحابة. إذا كان بنظرهم التبرك كفر وشرك، اسمعوا ماذا قال الرسول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: رجل صالح، في البخاري وابن حبان. قال النبي لحفصة رضي الله عنها، مين حفصة؟ أخته لعبد الله، أخته لعبد الله بن عمر، حفصة بنت عمر، حفصة زوجة الرسول، حفصة أم المؤمنين. رأت رؤيا جميلة حلوة وفيها خيها عبد الله، خيها عبد الله، فقصتها على النبي. شو قالها الرسول؟ أخوك عبد الله بن عمر رجل صالح، شهد له الرسول بالصلاح. هذا رواه البخاري ورواه ابن حبان. قال: أخوك عبد الله بن عمر رجل صالح. إذا كان الرسول عم بيقول عنه رجل صالح وهن عم بيقولوا عنه مشرك، بقول من نأخذ؟ بقول الرسول، ونحن مع الرسول، نحن مع الرسول. الرسول قال عنه رجل صالح، يعني التبرك اللي عمله عبد الله بن عمر منه شرك، لأنه عبد الله كان ينزل بالمواضع اللي نزل فيها الرسول تبركا، فعبد الله بن عمر منه مشرك وفعله منه شرك، والرسول مدحه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن يقول ذلك؟ كيف بيقولوا هن عنه مشرك والرسول قال عنه رجل صالح؟ الرسول يقول عنه ذلك بحق، رجل صالح. يعني من يمدحه الرسول هم يكفرونه، لا، نحن مع الرسول مش معهم. هن مع قرن الشيطان ونحن مع الرسول، هن مع ابن تيمية ونحن مع الرسول، هن مع محمد ابن عبد الوهاب ونحن مع الرسول، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا هذا فعل الصحابة. اسمعوا، إجا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه ووضع وجهه، شو كنت عم بقولكم؟ كان القبر بارزا للناس مكشوف. إجا أبو أيوب فات وحط وجهه وين؟ على قبر الرسول، يعني ألصق وجهه بالقبر. دخلكم كان جيعان وجاي عم بيأكل تراب؟ يعني شو كان جيعان وجاي عم بيأكل رمل وتراب؟ لا. لماذا وضع وجهه على القبر الشريف؟ هذا الجواب، ما في غيره، هذا الجواب. يعني أبو أيوب الأنصاري قلنا لكم قديه برك بالنبي وبآثار النبي وبشعر النبي، ونزل النبي شهرا في بيته، مع ذلك ما اعتبر نفسه مستغني عن التبرك بقبر النبي. إجا وحط وجهه على القبر، هو حاطط وجهه، فات والي المدينة، والي المدينة مروان بن الحكم، مروان بن الحكم والي المدينة، شاف واحد حاطط وجهه على القبر، هذا الوالي المنتفخ شاف منظر هو منه عارفين مين هذا الرجل اللي حاطط وجهه على القبر من وراء، لأنه قال له ما هذا؟ ما تصنع؟ رفع راسه أبو أيوب الأنصاري، رفع وجهه عن القبر ثم نظر إليه رآه، عرف أنه هذا الوالي، ما خاف منه ولا سكت له بل أسمعه ما يستحق. شو قال له؟ إني جئت رسول الله ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه أنت يا مروان لا تستأهل أن تكون حاكما على المدينة، أنت يا مروان لست أهلا لتكون في هذا المنصب. ما سكت له مع أنه هديك والي المدينة، ما خاف ما فزع، قال له إني جئت رسول الله. ما شو قلنا صارت البقعة هيدي ضمت جسد النبي، صارت أفضل من العرش. إذا كان تربة بعض الأولياء يفوح منها المسك، إذا كانت تربة بعض الأولياء من يغتسل ويضع في ماء غسله شيء من تراب هؤلاء، قبور بعض الأولياء يتعافى من أمراض مستعصية، فكيف بتربة قبر النبي محمد؟ كيف بأشرف قبر، بأعظم وأطهر قبر، كيف بقبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ مسكت له الوالي رد عليه، قال له أنت منك خرج منك أهل. قال لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وفي لفظ لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هذا فعل الصحابة، التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بتراب القبر. بل روى الحافظ ابن عساكر في التحفة عن السيدة فاطمة رضي الله عنها. مين فاطمة؟ فاطمة بضعة المصطفى، حبيبة الرسول، حبيبة النبي، من كانت من أحب الناس إلى قلب النبي. كان من شدة حب النبي لها إذا دخلت عليه قام لها، وهي أصغر بناته، هي أصغر بناته، لكن هي أفضل بناته بما لها من قوة التقوى، من شدة التقوى، شدة تعلق القلب في طاعة الله، ومن شدة خشيتها لربها، كانت أفضل بنات النبي، بل هي أفضل من أمها. مين أمها؟ السيدة خديجة. السيدة خديجة، طيب السيدة فاطمة كان النبي إذا دخلت عليه قام لها، وطبعا لا شك هو أفضل خلق الله، لكن هذا من حبه لابنته، يكرمها، يطيب خاطرها، يدخل السرور إلى قلبها. هذا تعليم لألنا، هذا درس لألنا، كيف الواحد يعامل بنته، كيف الواحد يعامل أهله أولاده. هو سيد العالمين، هو من جمع الأنبياء له في بيت المقدس ليقدم عليهم فيصلي بهم إماما، يقوم لابنته الطاهرة، يقوم لابنته فاطمة رضي الله عنها، يقبلها ويجلسها في مجلسه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل هو عليها قامت له وأخذت بيده وقبلتها وأجلسته في مجلسها، وكانت إذا أقبلت مشيتها كمشية رسول الله، كانت تشبه النبي في مشيتها، في مشية أبيها. هذه السيدة فاطمة رضي الله عنها لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه التراب، جاءت إلى القبر الشريف وأخذت حفنة من تراب القبر ثم وضعته على عينها، تراب قبر النبي محمد أطيب من كل الطيب، تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة التي صارت عند الله أفضل من العرش. أخذت السيدة فاطمة حفنة من تراب القبر الشريف ووضعته على عينها على وجهها وقالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. لو كان التبرك بقبر النبي بتراب القبر شرك أو كفر أو حرام أو باطل أو ممنوع، كانت السيدة فاطمة تفعل ذلك؟ شو يعني؟ شو له تأويل هذا الفعل أنه تأخذ من تراب القبر وتحطه على وجهها وعلى عينها وتقول هذه الكلمات؟ ما عم تتبرك بتراب القبر الشريف، تتبرك بتراب القبر الشريف. هذه فاطمة حبيبة النبي، منك يا إفرا؟ هؤلاء الأجلاف المجسمة لا يحبونها، كما يحملون في نفوسهم على أبيها يحملون عليها، حتى قال إمامهم الحراني: فيها شبه من المنافقين، لا يستحون من الله ولا من المؤمنين، يفرحون المنافقين. هؤلاء يفرحون المنافقين، هؤلاء لا يستحون من الله ولا من النبي ولا من فاطمة ولا من المؤمنين. زعيم الحراني قال عن السيدة فاطمة في كتابه مجموع الفتاوى والمنهاج، قال: فيها شبه من المنافقين. هذه شو اسمها؟ بضعة المصطفى، شبيهة أبيها وحبيبة النبي، بيقول عنها فيها شبه من المنافقين، يقول عنها فيها شبه من المنافقين. ما تستغربوا، واحد بمدرسة الليث ابن سعد في الأردن، في مدرسة الليث ابن سعد في الأردن، مجسم في المدرسة، في هذه المدرسة يتكلم في تحريم التبرك. قام طالب قال له: بس أبو أيوب الأنصاري حط وجهه على قبر النبي. قال له: هذا شرك. قال له: عم بقول لك أبو أيوب الأنصاري. قال له: فعل شركا. قال له: عم بقول لك أبو أيوب الأنصاري. قال: لو كان محمد ابن عبد الله فعل شركا. يحتقرون النبي، لن يسبوا فاطمة رضي الله عنها، لا يحترمون النبي، لا يحبونه ولا يحبون السيدة فاطمة رضي الله عنها. كتبهم تشهد عليهم، كتبهم تشهد عليهم. لذلك يا أخواننا، هذا فعل الصحابة. طيب، بلال الحبشي صحابي أم لا؟ الرسول قال عنه: الجنة تشتاق لبلال. قال: الجنة تشتاق لثلاث: علي وعمار وبلال. بلال الذي ائتمنه الرسول على الأذان، بلال الذي ائتمنه الرسول في وقت من الأوقات على الزكوات، بلال المعذب في سبيل الله، بلال المبشر بالجنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل فقعد في دمشق، ترك الحجاز، ترك المدينة ونزل فاستقر في دمشق. استأذن أبو بكر بعد وفاة الرسول، أبو بكر طلب منه يبقى عندهم، مات أبو بكر، استأذن من عمر، كان له رغبة يعني، له ميل، فنزل قعد في دمشق. بعد مدة يرى النبي في المنام، يقول له: أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ وهذه الحادثة التي نحكيها الآن عن بلال رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، والسمهودي في وفاء الوفا، والقاضي عياض في الشفا في المجلد الثاني، والفيروز آبادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر، ورواها أيضا الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام. هو الخمسة وغيرهم كتير ممن رووا هذا عن بلال. بيشوف النبي بالمنام، يقول له النبي عليه السلام: أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ يقوم والشوق يحرك قلبه، يركب دابته ويقصد المدينة، يقصد زيارة قبر النبي، لأنه رايح للحج ولا للعمرة، وكان ذلك في زمن خلافة عمر. الحج والعمرة وين؟ بالمدينة أو بمكة؟ بمكة. يعني بلال منه رايح لا لحج ولا لعمرة، ومن دمشق إلى المدينة سفر أو منه سفر؟ وسفر بعيد، سفر طويل باتفاق الأمة إذا كان قريب 1000 كيلو أو زيادة. يعني منا مسألة خلافية مسافة الجمع والقصر، لا، هذه عند كل العلماء سفر طويل، ما هيك؟ سفر عند كل الأمة، سفر من دمشق إلى المدينة، ركب راحلته ودخل إلى المدينة المنورة ليزور النبي، يدخل إلى القبر الشريف، وكان القبر كما قلت لكم بارزا. لما دخل جعل يمرغ وجهه بتراب قبر النبي ويبكي عينيه، فأقبل الحسن والحسين، جعل يقبلهما وقال له: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله. هذه الحادثة نذكرها الآن على ما ذكره السبكي، وأنه حسنها، اعتبرها هذه القصة من حيث السند حسنة، واحتج بها السبكي. طيب السؤال هون، مين من الصحابة أو التابعين حرم على بلال هذا السفر؟ ما قلنا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي، بلال سافر ليزور النبي ليس للحج ولا للعمرة. مين اعترض على بلال؟ ما حدا. من حرم عليه؟ ما أحد. من فسقه؟ من بدعه؟ من ضلله؟ من كفره؟ المجسمة، هؤلاء الذين خرجوا عن مجموع الأمة. أما الصحابة رضيوا بفعله، عمر كان موجود ما اعترض عليه، عثمان رضي، علي وافق، الحسن والحسين أقراه. مين اعترض عليه من الصحابة أو التابعين؟ ما حدا. هذا فعل الصحابة. بعدين الخليفة المنصور يوم جاء من بغداد إلى مكة للحج، خلص الحج وجاء على المدينة، في شيء من أركان الحج متوقف على المجيء للمدينة؟ شيء لا لا، أركان الحج وين تطبق؟ في مكة وعرفة، ما هيك؟ طيب شو جايب الخليفة المنصور للمدينة؟ زيارة النبي. وهذا سفر أو منه سفر؟ قريب 400 كيلو. إجا شايف الإمام مالك في المسجد النبوي، قال: يا أبا عبد الله. مين؟ الخليفة المنصور. قال: يا أبا عبد الله، أأستقبل القبر وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ قال مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله؟ بل استقبله وادعو. هذا جواب الإمام مالك للخليفة المنصور، وهذا رواه ابن عساكر ورواه القاضي عياض ورواه السبكي في شفاء السقام عن مالك. قال: ولما تصرف وجهك عنه؟ هو النبي به عرفنا القبلة، به عرفنا الكعبة، ثم النبي أفضل خلق الله. ليش إذا واحد هلأ أنا قاعد وجهي لعندكم ودعيت حرام أو حلال؟ ليش بده يكون حرام عند النبي؟ لماذا يكون حراما إن استقبلت قبر النبي ودعوته؟ ليش إذا كان ما في قبر قاعد أنت وين ما كنت قاعد ورفعت إيديك وفي سقف فوقك بكون استقبلت السقف يعني بالدعاء؟ هؤلاء الأجلاف، واحد منهم شاف إنسان بيعرف قاعد تحت الشجرة عم بيدعي، هجم عليه: يا مشرك يا مشرك. قال له: شو في؟ قال له: تعبد الشجرة؟ تدعو للشجرة؟ واحد من إخواننا بالأردن عم بيناظرهم، قال له: الرسول قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. أخونا عم بيحتج بالحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ماذا قال ذاك الوهابي؟ قال: هذا في حياته. قال: هذا في حياته. عم بيقول: من زار قبري، ولك كيف قبري في حياته؟ عم بيقول: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال له: هذا كان في حياته. هؤلاء جهلاء، هؤلاء لا يعبأ بهم، لا ينظر إليهم، احتقروا النبي والصحابة وكفروا الأمة. اسمعوا وانتبه، خطيب الجمعة أليس في دعائه على المنبر يستدبر القبلة ويستقبل الناس؟ ومين كل هذا الناس أمام النبي محمد؟ من كل هذا البشر أمام النبي محمد؟ الخطيب يستقبل الناس ويستدبر القبلة ويدعو. ليش عند النبي بده يكون حرام وشرك عزعمون؟ قال له: القبلة 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 القبلة. ما النبي أفضل من القبلة، وأنا لا أستقبل القبر أو السماء أو السقف أو الأرض لذاته، إنه الأرض أو السماء أو السقف أو القبر هو الذي يحقق لي الدعاء، لا، الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. إذن يجوز التوسل بالنبي، يجوز التبرك بالنبي، يجوز التبرك بقبر النبي، ويجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي. ماذا قال إبراهيم الحربي؟ يستحب تقبيل حجرة النبي. قولوا قال إبراهيم الحربي، يستحب تقبيل حجرة النبي، يستحب تقبيل حجرة النبي، يستحب تقبيل حجرة النبي. من روى هذا عن إبراهيم الحربي؟ البهوت الحنبلي في كتابه كشاف القناع. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.